عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس نحمد الله حمدا كثيرا أن يسره الله لنا ومن به علينا، نتدارس فيه ما تيسر من صفة جنة الخلد التي وعد المتقون. وأنبه هنا على مسألة عظيمة، ألا وهي أن البعض إذا ذكرت عنده التقوى من العامة ودخول الجنة لا ينصب ذهنه لكي يتحقق دخول الجنة بعد إقامة الفرائض إلا على المعاصي الشهواتية. وغرز هذا المعنى السيء جماعة الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ وأمثاله والمتصوف، فلا شك أنه صار مفهوم الصالح عندهم هو الذي يترك المعاصي الشهواتية، غير ناظرين إلى خطورة البدع وأن كثير من الناس يمنع من دخول الجنة بسبب بدعته. وإلا فما فائدة تحذير النبي وتأكيده في كل خطبة على ترك البدع؟ ولذلك جرب العام وقل أمامه أن فلان يمارس الفواحش ويشرب الخمر، وفلان يخرج 3 أيام في سبيل الله وعنده تصوف يعني، لكن ما يقرب الزنا ولا يقرب الخمر. فتجد العامي يضع في نفسه صورة أن فلان أفضل من فلان، وهذا خلل في الإسلام أن يفهم ذلك. فإن الفضيل بن عياض كان يقول: البدعة أحب إلى الله من المعصية، أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. وجرم البدعة من جهة كنهتها ومادتها الخبيثة أخطر من المعاصي، فإن المبتدع يوقع بفعله واختراعه حكما باطلا في باب العبادات ينسبه لرب الأرض والسماوات، يقول هذا من الدين فيكذب. فالبدعة من الكذب على الله افتراء، والافتراء على الله نعم، لأن تسلم المبتدع تقول المولد يقول عبادة وطيبة ولنا أجر كبير فيها، والله ما أمرهم بها ولا رسوله، فيضع في نفسه معنى للمعصية أشد من البدعة، وهذا عكس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته، وكان يحذرهم من المعاصي الشبهاتية أكثر. انظر إلى قوله: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. لما؟ حتى لكي إذا ما صامت الأمة صوم مطلق قبل دخول رمضان بيوم أو يومين أدخلت في فرض رمضان ما ليس منه، فوقعت الأمة كما وقعت النصارى من قبل في الابتداع في دين الله. فعلى المسلم أن يعتقد أنه كما يحرم العبد دخول الجنة بسبب المعاصي الشهواتية كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، يحرم أيضا وهذا أشد بالبدع من دخول الجنة. نعم. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني أصحاب البدع في النار. إذن هذا يدل أنه يمنع دخول الجنة بسبب البدع. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، صغيرة كانت البدعة أو كبيرة كلها من الكبائر. شفت لما يفعل هذا العجمي هذا النف في يديه ويكحل به عينيه ويمسح به رقبته، هذه تقول في نفسك ربما بدعة صغيرة هذه، لكن ليس في البدع شيء صغير، كل البدع كبيرة من جهة أنه تشريع لم يأذن الله به ويمنع دخول الجنة. ومن أصغر بدعة لأكبر بدعة مزعومة تكون من الكبائر، فلهذا قالوا ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. على المسلم أن يكون في ذهنه صورة صحيحة للممنوع من دخول الجنة، وأنه ليس فقط الزاني وشارب الخمر والمرابي وعاق والديه، وأيضا من باب أولى ثم أولى المبتدعة أو الذين يعملون بالبدعة، فإنهم محرومون لقول رسول حي القيوم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أكرر أنك لعلك تبحث في نفسك ما السبب من هذه الصورة المغلوطة التي في الذهن من في حال أو في صورة العبد الصالح أو من يدخل الجنة. سببها وجود هذه الجماعات المنحرفة عن الإسلام، وجود هذه الجماعات المنحرفة عن الإسلام، والتي وضعت للبدعة مفهوم خاطئ، للبدعة مفهوم خاطئ. فهذا حسن البنا يتهاون بل يدعو للابتداع، رئيس جماعة الإخوة المسلمين أو المنظر لها يدعو للابتداع في دين الله، مما يكون سبب في منع أتباعه من دخول الجنة عكس ما يصوره من الدعوة للجهاد والدعوة إلى الله وتتويب الناس في المقاهي. أليس هو اللي يقول نعم ويدعو إلى مذهب التفويض في العقيدة؟ فكان مفوضا، والمفوضة طاعنون في حكمة الله كما قال ابن القيم وغيره. يقول: الاستواء كيفية وصفة ولغة وشرعا مفوض إلى الله. لا نعرف الاستواء لغة ولا نعرفه شرعا. فرد عليه ابن القيم قائلا: هذا يلزم الطعن في حكمة الله، إذ كيف الله يخاطب عباده ما لا يعقلونه؟ فالاستواء معلوم في اللغة والاستعلاء، أما بالنسبة كيفية الله مجهولة. فالمفوضة يقولون: لا، لغة وشرعا مفوض إلى الله. إذن كيف خاطب الله أشياء ما يعرفونها؟ طيب ما معنى الاستواء؟ يقول: ما نعرف. هذا حسن البنا كان يدعو للتفويض، بدعة قبيحة منكرة. وكان يدعو للتصوف، وهو يصف طريقة الشاذلية أنهم يجمعون الشموع أو العسكر الكبير يذهبون بهزيج في الشارع ما يشبه المظاهرة، يغنون إلى أن يصلوا إلى مقام سيده كذا أو إلى مكان كذا بالهزيج الصوفية، ويعترف أنه صوفي. ويقول طريقتنا صوفية سلفية. فلما يسمع كما ذكر هذه مذكراته يسمع أتباعه هذا التقرير ألا يتهاون في البدع بل يدعون إليها، فإذا رأى صوفي يقول هذا حبيبنا صوفي مثلنا مثله، يقول لا إله إلا الله، لأن الذي نظر لهم بدعة الإخوان الأب الروحي الكبير حسن البنا يقول هذا لا فرق عندنا بين الصوفي والسلفي، بل طريقتنا صوفية وسلفية. نعم، فحينئذ يكون المتصوف خير من هذا. هنا يجي واحد يقول طريقتنا صوفية سلفية خير، ولا يقول طريقتنا صوفية بس، اللي يقول صوفية أهون، لأن هذا الخبيث حينئذ ينقض السلفية ويقول ليس هناك فرق بينه وبين الصوفية، وهذا كذب، لأن الصوفية تدعو إلى تبني مصادر التلقي عن غير الله والرسول، الرؤى المنامية بالإلهامات الشيطانية بالإيحاءات إلى آخره، وهذا يناقض منهج السلف، فهو حينئذ يهدم منهج السلف بقوله طريقتنا صوفية سلفية، وإن الصوفية إذن لا تخالف عياذا بالله السلفية، وهذا معلوم كذبه في الشريعة باضطرار. رأيت؟ إذن لا تستغرب بعد دعوة الإخوان ودخولهم واختراقهم في كل مكان وجماعة التبليغ من وجود هذه العينات الفاسدة التي ليس عندها غيرة في باب الابتداع، ليس عندها غيرة للدين في باب الابتداع، تلقى ربما أكثر شيء يتبسم يقول الله يهدين، لكن يقول يأتي الفاحشة أعوذ بالله، فيجعل هذا أشد من هذا، مع أن النبي بيّن أن البدع بكل أنواعها متوعد صاحب النار إلا البدع المكفر لا شك، فهذا ليس تحت المشيئة. ومع ذلك ننبه أن البدع دون البدع الكفرية صاحبها كالزانية يعني تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، فنحن أمة وسط يعني متبعين للصحابة، لا نكفر بكل بدعة، وأيضا لا نجعل أصحاب البدع الشهواتية المنكرات الشهواتية أشد من المعاصي الشبهاتية، لأن صاحب الشبهة وصاحب البدعة يعتقد أن ما يفعله من منكر وتشريع يجعله دين، عياذا بالله، لو الزاني جعل ما يفعل دين مش رأيك؟ العلماء كفروا من يقبل على الزنا وقد خلع لباسه وأقبل على المرأة يزني بها، فقال على بركة الله عياذا بالله، استحلال الكافر هذا، كيف على بركة الله يستحل الزنا يخليه من البركة؟ طيب، فكيف هذا الذي يفعل بدعة منكرة عند الله ثم يستحلها ويراها من الدين، ومن أنكر عليه رماه بالتشدد ودافع عنها، ألا يكون من هذا الوجه أشد من المنكرات الشهواتية؟ هذاك يعترف يقول لا والله حرام لكن نفسي تغلبني، هذا يقول لا حلال ويجب أو يستحب أن أفعله، كذبا على الله، والبدع شعب من الكفر يعني، نسأل الله العافية. فلا تستهين يا أخي بالبدع، فليس بالبدع شيء صغير، فمادتها الخبيثة الاختراع والتشريع لأمر لم يشرعه العلي الكبير الواحد القدير. طيب، هذا التقرير مهم وانتبه له، لأن العامة ذهنه مشحون به بسبب هذه الجماعات الضالة. فهنيئا لمن وفق إلى حلقة تدعوه إلى السنة. فالسنة عزيزة سيما في آخر الزمان. قال النبي: ما أنتم أي ستكونون إلا كشعرات بيض في جلد ثور أسود، يعني قليل. وقال في حديث آخر: أنتم أناس قليل في أناس كثير. أهل الحديث من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم ويسيء الظن فيهم وأكثر ممن يطيعهم ويحسن الظن في دعوتهم، هذا الواقع له. فيرمى صاحب السنة بالتشدد، ويرمى بما تسمعون، يرمى أنه فاهم الدين غلط كما يقول العامة، وهذا يجعل ثوابهم أعظم إذا صبروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيهن بسنتي له أجر 50، يعني منكم يا أصحابي. قل أيام الصبر أيام يقل المعين لك على السنة، تجد تتكلم في سنة ولي الأمر وأنه لا يجوز الخروج عليه، فتجد المجلس كله يرميك ويلمزك بأنك منافق عميل إلى آخره، فتجد قلة المعين في هذه الأيام. فمن أجل قلة المعين مع بقاء العبد يعمل بالسنة يضاعف الله له الأجر للشدة التي يلقاها، فيجعل ثوابه على صبره على السنة في أيام فساد الأمة أجر 50 من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ومن المفاهيم التي سيشاهدها سيواجهها هذا المفهوم، سيجد أنه لا يوافق على هذا الكلام، يقول تساوي الزاني بصاحب البدع، هذا أشد صاحب البدع، أشد خطر على الإسلام وأعظم إثما في حقيقته، أني أجعل من هذه البدعة التي تسميها أنت صغيرة يجعلها دين ويستحلها. الزاني لو ما جعلها دين لكن استحلها كفر بالزنا، فكيف لو جعل الزاني الزنا دين يتقرب به إلى الله؟ واضح؟ فهذا البدعة لم يجعلها فقط مباحة له يشرعها، جعلها دين، وربما من خالفه رماه بالكفر، وهي أشد المعاصي لله اختراع في الدين وحكم غير ما أنزل الله، وينافع يقول له حكم الله والله يحب هذه البدعة. يا ذل بالله، الله لا يأمر بالبدع والاختراعات، لا، هو يقول الله يحب هذا وأنتم متشددون، وينافع عنها ويقاطع ويشق صف المسلمين على هذه البدعة. من أمثلة ذلك بدعة النصيحة العلنية، سبحان الله العظيم، بدعة واضحة، التقرب إلى الله بإظهار معاصي ولي الأمر للعامة بزعم نصحة، يعني ليس مثل أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل في عصره كان ولي الأمر عندهم يقول بخلق القرآن، لكن هو يعالج المسألة من جهة الإذن ويقول القرآن من لا يقول أحد القرآن مخلوق، هو كلام الله، ولا يرضى ذلك بولي الأمر فيستفز الناس. هذه صاحب هذه المقالة يقول لك أن تقول للعامي انظر للأمر إيش فعل، لقد قال كذا وكذا ونحن ننكر عليه، واستدل بأن رجل حديث عباد بن الصهاب قام على معاوية لما جاء حديث الذهب الذهب ونشره عبادة، ولا شك أن قيام ذلك الرجل كان في حضرة معاوية، واضح؟ فالنصح في حضرة ولي الأمر لا بأس به، كان فعل أبو سعيد، لكن كلامنا في غيبته هذا يثير ويصلح ولا يفسد. ذلك ابن عباس كان يقول: إن كنت ولابد ناصحا فبينك وبينه ولي الأمر، بينك وبينه، هذا حديث قولي لا يحتمل، أثر قولي على ابن عباس لا يحتمل، أرأيت؟ فلما يأتي هذا الابتداع وهو ترويج النصح على ولي الأمر يلقى قبول، إن الجهلة وش يقولون فيه؟ صادع بكلمة الحق. شوف ويرون دين يتكلم على الأمر في غيبته مع ما يؤدي إلى مفاسد، يرونه دين ويرونه شجاعة، عياذا بالله. بل يقزمون من لم يكن على طريقتهم، يقول مداهنون ما يتكلمون بكلمة الحق. فجعل البدعة دين ينافع عنه. فهذا الذي يتمسك ببدعة لهذه الدرجة لا شك أنه من المتوعدين بنيران رب العالمين. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال شيخ قال العلامة ابن كثير رحمه الله في مصنفه صفة الجنة: نوع آخر أعلى من الذي قبله.
هذا في غناء الحور. لا شك أن ذكرنا أن مصادر التنعيم عند أهل الجنة تشمل الحواس الخمس. إن جئت لللمس، حاسة اللمس، فيتلذذ بمس زوج الحورية التي بلغت في النعومة، والنعومة أعظم الأمور المحركة لمتعة الشهوة العارمة الشديدة، نعومة المرأة. لكن النساء يتسابقن في باب اليوم التجميل بنعومة أجسادهن لترضي الزوج، وهذا طيب لا بأس به، لترضي الزوج ليس الحرام إذا كان كذلك، لأن الخشونة في جلد المرأة ينفر من الشهوة بوقاعها، لأن النفس مفطورة على الوقاع بما يخالف الجنس. نعم، يخالف الجنس. ولذلك اللوطية كانوا أقبح الناس جرما، لأنهم يجانسوا أو يواقعوا شيء تنفر عنه الطبع ويخالف ذلك من كل وجه، وذلك يتجشموه يفعلوه. نعم، يأتي الرجل الرجل، والرجل طبيعته الخشونة، وأنه يعني ليس له ما يشتهى مما ركب الله في الفطر ذلك، ففطرة الذي يأتي الرجل منكوسة. فخلق الله حينئذ من جمال الحورية ما يناسب الفطرة من نعومة البدن. حتى قال ابن القيم: إنك إذا أخذت البيضة وقشرتها ستجد ملمسا في منتهى النعومة. يقول هذا جلد الحورية كأنهن بيض مكنون في نعومة أجسادهن، إذا حاست اللمس يتمتعون إيش بها في الوقاع إذا جس، كما قال: ثديهن كألين الرمان. إذا جس ثدييها أو جس مواضع المتعة فيها أو نحو ذلك، في ولا حياء في أمور لأن أمور الدين، فإنه سيقع في قلبه من الشهوة ما لا تكون في هذه الدنيا، يعني تكون نقطة في محيط الشهوة لتأتي الرجل يأتي زوجه، والتي خلق الله فيها من جمال اللون. ولا شك حورية الطين كما يقال ستكون أجمل من حورية العين من جمال اللون و جمال القوام ما يشهي. هذا بالنسبة للمس، حاسة اللمس. أمثلة وهي كثيرة الأمثلة، لكن هذا منها، هذا منها. حاسة البصر، حصرنا لأن نتكلم في غناء الحور الآن. حاسة البصر، من المعلوم أن جسد المرأة إذا جاء ملتفا لا خصر لها، فإن الشهوة تقل إليها كثيرا تضعف، فإذا ضاق خصها وصار كما قال ابن القيم هيف الخصور، فخصها صار ضيقا، نعم، مع امتلاء ما هو أسفل منه وقيام النهدين، فيكون هذا أشهى بصرا وقوة في الشهوة من المرأة التي لم تعتني بجسدها وصارت كثيرة الأكل حتى صارت جسمها يعني ليس فيه خصر. فيمتع الله سبحانه بنعمة البصر، بهذه النعمة، نعمة البصر، أهل الجنة من الرجال بأن يروا في قوام الحورية بحاسة البصر ما لم يكونوا يرون في الدنيا من جمال اللون، من شكل الجسم الذي يدعو للجماع الذي أباحه الله، والمتعة لأهل الجنة كما قال ابن القيم في حديث الرواح باب أن أهل الجنة يجامعون، أهل الجنة يجامعون ما ينامون، أين أهل الجنة ما ينامون، تشبه فيه في الدرس أنت ثلاثنا، فالمقصود فهم يجامعون بذكر كما قال النبي عنه لا يفتر وشهوة لا تنقطع، ويخلق الله من المقومات الذي يتمتعون بحاسة البصر في الحورية. اللمس ذكرنا كيف النعومة في أجسادهن، وسبب استطرادنا في الحورية لأجل أن النوع الآخر جاء في غناء الحورية، وسيأتي أنه سامع حاسة السمع، وقلنا يتمتع بالحواس كلها في الجنة. ومن حاسة اللمس ملامسة الهواء العليل المناخ أهل الجنة. إذا أمس راح إنسان سبحان الله كما سمعنا من بعض إخواننا طلعوا الطائف أمس ومشوا في الهواء الطلق، فجاءهم من نعيم الجسم والمناخ الطيب في إحساسهم ما لم يحسونه في بلاد كثيرة مثل جدة وغيرها من نشاط البدن والروح. فهذا اللمس من ما ينعم به، وكذلك ذكرنا جس الحورية وشكل نهديها ونحو ذلك مما إذا جس باليد حصل فيه نعيم هائل لم يذق مثله في الدنيا. فكذلك حاسة البصر كما أسلفنا، قال ابن القيم أو قال القحطاني في نونيته هيف الخصور صدور ثديهن نواهد إلى آخر ما قال، فوصفها أن ناهدة الثدي وذاتها غير متكسر، وأنها هيفاء أو ذات يعني وسط ضيق، وهذا مما يقوي الشهوة عند النظر بحاسة البصر، فيقوي الشهوة في النفس كما ذكرنا، بخلاف من امتلأ وسطها فأصبح يعني كقطعة مستطيلة، فإنه لا يقبل الرجل على شهوتها كهذه المرأة. انظر كيف الرب جمل في الحور ما يشوق عباده ليدخل الجنة بالعمل الصالح والصبر على الشهوة المحرمة كالزنا في الدنيا، وبين وصف الحورية بنفسه وأنهن كواعب أترابة، يعني هي المرأة التي تكعب وقام ثديه ولم يتكسر. سبحانك يا رب، يجب ترغيب الناس في العمل الصالح والقيام بالعبودية على وجهها من جهة طلب العلم والصبر في طلب العلم كما يفعل الكسالى. يعني لو جلس هذه الجلسة نفسها في الحلقة خير له من الجلوس والنوم في بيته مثلا، يعني فيصبر على طلب العلم، يصبر على البحث العلمي، يصبر على طلب الحديث. طلب الحديث يقول في الحديث لا يناله إلا فحول الرجال، لا شك مخانيث الرجال ما يقدرون على علم الحديث أو أشباه النساء، لأن الحديث صعب يبي له صبر، يبي له صبر علم الحديث، يبي له جلد، لا يبي له تكسر ولا تغنج ولا عمل النساء من الضعف، يبي له صبر علم الحديث. لذلك إذا ذكر أحمد وإذا ذكر عمر بن الخطاب وإذا ذكر أئمة الحديث بن تيمية علماء الحديث، ذكر مالك، ذكر الصبر والجلد والقوة في الدين، ذكروا سبحان الله أهل الحديث. فالمقصود أن مما يشوقهم أهل الحديث وأصحاب العمل الصالح، لذلك ما وصف الله بنفس الحورية لننتقل إذا حاست إيش البصر والتمتع بها في جمال الجسد. إذا لن تكن حورية تلك المرأة السمينة التي يحصل في النفس نفور من جماعها. نعم نفور، بل قال هي في الخصور، وهذا ينافي سمن المرأة التي ينفر الرجل من جماعها ويتكلف جماعها، ربما يتكلف جماعها وتشويق نفسه لأداء الغرض منها. لكن الجنة ليس فيها سمنة وليس فيها يعني ما يسمى ببرامج التخفيف. ليش؟ لأن الله قال في طعامهم أصلا، في شرابهم، قال قدروها تقديرا. قال ابن القيم يعطون على قدر ما يحتاجون، على قدر ما يحتاجون. وش سبب السمنة أصلا في الغالب؟ يعني وإن كان بعض الناس في الدنيا أراد الله خلقه على ذي الصورة، يقول فلان يأكل مثل ما يأكل فلان، لكن هذا نحيل وهذا كذا، ما يأكل كثير، لكن هذا يكون طبيعة الحرق في بدنه. أقول في الأحوال العادية كثرة الطعام والتلوين فيه إلى آخره. ففي الجنة ليس فيه ما يحتاجه تحتاجه المرأة والرجل إلى إصلاح أبدانهم. فليس في الجنة سمنة، وليس في الجنة في جسد الحورية ما ينفر من جماعها كما ذكرنا آنفا، من خشونة، من إلى آخره. هذه حاسة فيه البصر. كذلك ما يهيج على الجماع وسع العين. فالمرأة إذا كان صغيرة العين يضعف الشهوة إليها، نعم، ويضعف الرغبة فيها إذا كانت صغيرة العين. ولكن النبي نبه هذا الصحابي الجليل بنفسه، قال تزوجت أو خطبت، قال رأيتها؟ قال ما رأيتها يا رسول الله. قال انظر إليها في الرؤية الشرعية، لأن في أعين الأنصار صغار، ربما كانت مشوقة البدن وكل شيء، ثم كشفت عن وجهها والتفتت صغر عينيها يجعله يذبر على الشهوة. الحورية لا، واسعة العين وسواد في شدة بياض، هذا يشتد الشبق لأجله، سحر جمال العينين، واسعة العينين، ضيق العين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الرؤية الشرعية، انظر قبل أن تقبل وتدفع المهر، انظر انصحك لا تدبر تظلم أنت الناس، يعني فإن إذا شاف صغر عينه كل ما يجي جامع يتعلل، والله ما عليه تعبان لا تظلمها، عين ترى فيها شيء صغر لا تنثر. إذا حورية العين من جماع من متعة البصر أن واسعة العين سواد في بياض يجعل في النفس شبق، يعني وجهها يدعوه إلى جمالها وقوة جمالها وسحره، ويتركز الجمال أكثر شيء في سعة العين، يحتار الطرف في النظر إليها، ذكر سميت حورية، يحتار الطرف من وسع عينيها ومكحلة، يعني سبحان الله الجمال اللي يسمونه العام اليوم الطبيعي، ما يحتاج إلى تأخذ مكاحل ولا مساكر ولا شيء هكذا. نعم أيضا تكون يتصور أن تكون فيها مماحل يتفق الناس على حصول الشهوة فيهم، لا يبعد أن تشترك في هذا. فقد يقال قد، وهذا من علم الغيب، ودراستنا هنا في صفة الجنة دراسة تفقه وليس فقط دراسة خبرية، دراسة تفقه مثل ما ذكرنا. ليس هناك نص في مثلا الأنثى كيف هي من جهتها، فقلنا لكن لك الذكر لما كان طوله 60 مثل آدم الأنثى ستناسبه، هذا تفقه إلى آخره. فقد يقال لا يتصور يعني في الجنة تلك المرأة التي هي قد اندست شفتيها، فتأتي مرأة بعضها خلقة تكاد لا شفتين منبرمة بحيث لا ترى شفتين، أو تراها واسعة الفم جدا. المقصود أنها في كل جمال في الدنيا لها النصيب إيش؟ الأولوي والأكبر في الدنيا. نعم في الدنيا. ولا يسخر من هذا الكلام للغدي، لأن الرب نفسه رغب عباده بصفات حتى يقبلوا على عبد الصالح. السفيه الغبي هو الذي يتضاحك بالكلام ذا ويسخر منه، لكن صاحب السنة يهتم ويزيد إقبال على قيام الليل وصيام النهار، ويقول بنفسه الرب وصف فقال سبحانه وتعالى كأنه بيض مكنون، قال نواهد، قال ليقبل العبد على العمل الصالح ويصبر على شهوة الدنيا. نعم. أما تجد أن لا أنصح مثل هذا الوصف نسمعه سفيه من السفهاء للقوم، لأنه سيؤدي ذلك إلى سخريته لجهله. نعم يسخر، لكن صاحب العلم صاحب السنة يرى فضل الله على أهل الجنة بما صبروا، كما قال سلام عليكم بما إيش صبرتم فنعم عقبى الدار. أين إذن هذه حاسة البصر، وما يمتع للشخص قبل جماع الحورية من منظر كما ذكرنا، من أجل ذلك يبعد يستبعد أن تكون صغيرة العين. والنبي ذم أو ذكر أن صغر العين ينفر، فقال انظر فإن الأنصار في عينهم صغر، فشفها قبل أن تعقد العقد، انظر إليها الرؤية الشرعية جيدا، وانظر إلى وسع عينيها إلى آخر. نعم. فحينئذ كل شيء متفق عليه في الجمال في الدنيا فالحورية أولوية. أي شيء يعني يبعد أن تكون حورية مثلا فطساء ليس لها أنف قائم. نعم فطساء، لأن الفطس متفق على النفور منه صغر العين إلى آخره إلى آخره. هذا من باب التفقه نقوله، وليس أننا نتكهن من غير. نقول أي جمال في الدنيا معروف اتفق عليه، فالحورية لها النصيب إيش؟ الأولوي والإيش؟ والأكبر، كما قال ويقول السلف استنباطا أي صفة فيها كمال بشري نعم من القوة فالله أولى به، القوة نعم والعلم إلى آخره، فالله أولى بهذا الصفة على وجه الكمال، لك ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، الله جميل يحب الجمال. وكذلك أي جمال متفق عليه في الدنيا ككثرة الشعر وسواده وإلى آخره فالحورية. الحورية ما تصور منها مثلا أن يكون شعرها خفيف تكاد تكون صلعاء، طبعا أي نعم المتفق في الجمال كثرة الشعر إلى آخره. وهكذا وهكذا، هذا رد المصور في ما يسمى بإيش متعة حاسة البصر. وبالدرس الماضي والذي قبله لا نزال في متعة السمع، فإن الرب أعطى الحورية من جمال الصوت الذي يسحر الرجل ويجعل فيه شبق والإلجماع وتغنج في الكلام وغناء ما يمتع حاسة إيش؟ السمع. فثبت أنه يغنينا، هذا يشوق لجماع الحورية نعم أن يسمع غناء. فإذا قلت طيب كيف هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام إيش؟ فصل ما بين الحلال والحرام إيه الصوت والضرب الدف. طيب هذا أليس فتنة؟ يقال صحيح. يقول طيب كيف المرأة ذات الصوت الجميل الأخاب يقع في النفس شهوة تسمعها تغني بصوتها كذا في صالة الأفراح للرجال؟ يقول إيه العلماء لذلك يقولون الصوت للجواري الصغار تغني، الصوت ليش للجواري الصغار وليس ليش ها ايه الجواري الصغار يغنينا. فينبغي حينئذ أن لا يخلو صوت المرأة في صلاة الأفراح، صوتها يدخلون عند الرجال فتنة، هذه عظيمة ليست سهلة. نعم فتنة ليست إيش سهلة، فقد يحصل في نفس الشخص من الشهوة فالله بيعني من هذا الغناء ثير الشهوة، نبرة صوت المرأة يرغب جدا، خاصة إذا تغنج في غنائها ومالت بطربها، ميلت القلوب بطربها، فيحصل إيش؟ شبق وشدة شهوة لجماع الجماع. فلذلك الحورية تغني. إذن انظر كم ذكرنا من الحواس في هذه الحوراء: حاسة اللمس، حاسة البصر، حاسة السمع لسماعه الغناء. وقد ذكرنا في أكثر من حديث، في أكثر من حديث حصول ذلك، كما في الحديث الذي خرجه غير واحد، نعم حديث خرجه غير واحد بشواهده: إن في الجنة لمجتمع الحور يرفعن بأصوات لم يسمع مثلها في جمال الصوت في الغناء. أي هذا اللي يتبع من يخاطب المطربات في الدنيا ويتشههن، اصبر عن هذا السماع المحرم لما هو أولى. يقولنا نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبقى. شوف يذكر الحرية، تذكر بنعومتها، تزداد الرغبة في جماعها أنها ناعمة. نعم ناعمة. شوف قال لشخص في يعني هذه الحياة الدنيا: وزوجناك واصبر على ما تلقى. يقول يعني بامرأة في لونها كان سواد، وفي جسمها خشونة، وفي خصرها متانة، وفي وش اسمها هذه، وفي عينها صغر إلى آخره، هل سيرغب في نكاحها مثل ما قيل وضد ذلك من بياض مشرب حمرة، من هيث في خصرة، من قيام في نهدية، من سعة في عينها إلى آخره؟ فالحوريات حينئذ أولى وأعلى من ذلك، مع الغناء الذي يمير القلب لهذه الشهوة العظيمة، نعم، التي سبحان الله يؤجر عليها: وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة. فقال العلماء: الجماع من الصدقات التي لا يحتاج الإنسان نية فيه، كرم من الله. أول ما لذلك يقول جيك حسنات من غير نية. كيف؟ يقول إن كنت شاطر، يعني العامة يقولون شاطر وشو؟ يعني ماهر، إيه إيه، واللغة شاطر، يقول لص ما أدري والله هذا، بس نرجع إيه إنه حرام إلى آخره. فحينئذ تجيك في الجماع حسنات كثيرة من غير نية، لأنه قال في بضع أحدكم صدقة. كيش دليل من غير نية؟ قال: أرأيت وضعها في وزر حرام، أجر في حلال. فشوف كرم الله، تسبق شهوة الإنسان يقع يطلع الله صدقة مثل هدية. وذلك جاء الحنابلة ايش يقولون؟ يقول يجتهد الإنسان عند نكاح المرأة أن يتزوجها حسنة الخلق والخلقة، الخلق لتعينه على قيام الليل والأخلاق الحسنة، ولا تناقره فتضيق صدر تخلي ما يعبد الله حتى، تناقر يصير في قوم الضحى طفشان ما وده من غم مناقرتها، يضعف فيه في الآخرة من مناقرتها. طيب قلة الجمال أو البعد يضعف عن الجماعة. فقال الحنابلة في الروض: ويتزوجها حسنة الخلق والخلقة، في لونها، في عينها، في كذا، حينئذ سيكثر من جماعها، سيتكثر حسناته ولا تقل. ولم نسمح حينئذ إنسان تفقه هذا الفقه قال والله من هذا الوجه هذه حسنات قليلة، أبي أتزوج امرأة تنفر نفسها بحسنات قليلة، كل الناس يموت. فهذا قاعد يرغب نفسه ليش؟ لكثرة الجماع للجمال الذي يعين على ذلك. فقال الحنابلة: ويتزوجها حسنة الخلق والخلقة، ستكثر حسناته كثير ولا يشعر، يقول لا احتاج النية في الجماع، فإنه سيحصل أول ما إيش. ففرق بين الفقهاء ومن كان لا يعلم هذه الدقائق والحقائق. قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين إيش؟ لا يعلمون، لا يعلمون، الذين يعلمون يقولوا شو المؤلف ده، ننظر إلى صاحب الروض أو صاحب الهم، كان هذا شهوة مش حسنة الخلقة، يا أخي تزوجوا بحسن الصالح إلى آخره. فرد عليهم ابن القيم: فرد عليهم الجوزي في سد الخاطر، قال فهؤلاء الذين يجهدون في الرؤية الشرعية أو في جمال المرأة ويقول لو خيشة بتزوجها إلى آخره، هؤلاء هم خير من رسول الله؟ فإن امرأة جاءت إليه فقالت رسول الله وهبت لك نفسي، فقال فرفع النبي بصره فيها ورأى من تقسيم أو من لونها أو من شكلها ما لم يجف فرسه، أي خاف النبي لو تزوجها ينفر عن جماعة ويظلمها إلى آخره، ولتكثر حسنات في جماعها، فرفع بصره قال ها من أزاد فيكم الرسول؟ كلام رائع ذكره ابن الجوزي في سيد الخاطر. نعم طيب، وهذا لا يعني يقول إذن عطلت أنت المرأة التي ما كانت بهذا، لا لا غلط، لأنه ستجد إيش من يقبلها، الجمال يتفاوت، ستجد من سيسارع في جماعها بهذا الطبيعة التي مخلوقة فيه تناسبه. إيه أعطيكم دليل على ذلك، النبي لمن أطرق والنبي كان وسيما فما كانت تناسبه، يعني يعرف من شكل نفسه من ما تناسبه، قال المرأة أمنيتها شديدة كانت تزوجها الرسول، ولما شافت النبي طول هو بارق بصره عرفت ما عاد له حاجة مسكينة، جلست ما أدري من شدة المصيبة جلست، عرفت خلاص ما له نصيب فجلست، وإذا بصحابي لما شاف ما في رغبة من الرسول كان متأدب معه قال يا رسول الله زوجني يا هذا، قال إيش عندك حتى تزوجك الزواج تملك بضع، يعني لو يعني إيش عندك؟ قال ما عندي شيء، قال خاتم حديد، قال ولا خاتم، خاف لا تفوته، شوف الشهوة اللي جاته عليها سبحانه، والنبي أطلق رأسه قال رسول أعطيها إزاري، قال تقعد عريان ما لك إزار، شوف الشهوة، إذن لن مسكينة هذه تقول في نفسك يعني هذه رميتوها في المزبلة، لا ستجد إيش من يرغبها، ما تنكسر خاطر، ستجد من يرغبها، شوف السعابي هذا يبغي يشيل إزارة نسي إنه بيصير عريان، ما كيف كنت بغير الإزار، أعطيها من جد إزاري، يعني شدة قوة الشهوة، كل واحد مخلوق في نفسه بالحلال بيها، لدرجة النسي إزار والنسي إذا شعب يصير عريان، النبي ذكره قال تصير عريان، صار 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 ترك هذا فزوجه معه القرآن. نعم اقرأ.
قال رحمه الله ذكر حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحجاج بن الأسود عن شهر بن حوشب قال إن الله عز وجل يقول للملائكة إن عبادي كانوا يحبون الصوت الحسن ويدعونه من أجلي،
الله أكبر،
فأسمعوا عبادي فيأخذون بأصوات من تهليل وتسبيح وتكبير لم يسمعوا بمثله قط. وقال ابن أبي الدنيا
هذا يعني سبحان الله أورد من الآثار بعضها مش من إسرائيليات، يعني كيف حدث من إسرائيل ولا حرج ويكون المعنى يعني ينبغي يكون متفق عليه، يعني هذا الذي سمع صوت الحرية تغني ما حرم الغناء في الجنة، كيف يتصور فيما يتعلق بأغاني الدنيا من النساء الماجنات المطربات العاريات الكاسيات؟ كان معرض، فابدله الله بتلك الأصوات وذلك الجمال الحرية، نعم الأصوات لم يسمع مثلها في الغناء، يشوقه لجماعها إلى آخره وصوتها وتغنجها، ليش؟ النار حفت بالشهوات وهذا صبر، وداخلها مضارات وحشرات، والجنة هو في المكاره فيمها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلما منع نفسه إيش؟ لما منع نفسه
199
إيه؟ فلما منع نفسه ذلك سبحان الله عوض بأجمل الأصوات لما صبر، فعوض خير من ذلك، كذلك تارك الخمر في الدنيا مع أنها تطرب يعني تطرب العقل ويصبح الإنسان كالفرحان نشوان إذا شرب الخمر، لكنها محرمة مؤذية تجعل الرجل يقع على أمه يفتك بابنه يقتله المخمور بالمخدرات ولا، فيعوض بخمر الجنة ما يعني نعيم إيش الذوق؟ ذكرنا والله نسينا، ذكرنا نعيم السمع، نعيم البصر، نعيم اللمس، نعيم البصر، ذكرنا شيء أمثل عليه. نعيم الذوق، ذوقه للمشروبات في الجنة، مشروبات منها نخر، من خمر، من لبن، من ماء، حتى طعم الماء لم تذق ماء مثله، لم يذق طعام مثل لحم طير ما يشتهون، والفاكهة على أنواع لهم فيها بكل الثمرات. نعم، ونعيم البصر تكون شكل الفاكهة مثير لأكلها أكثر من الدنيا. إيه الدنيا تشوف بعض الفواكه وتجيك ناضجة، وبعضها من الثلاجات تلقى ستة شهور الثلاجات، شوف مخمخمة كذا، وتستخسر الفلوس اللي دفعتها فيها، ما شكلها طازج، يا الله تقشيرها تقول ما عندي غيرها، تقشيرها وتأكلها مثل المغصوب ستة شهور يا أخي في الثلاجات. نعم، فمنظر الفاكهة في الجنة لم يرى مثله، فيشوقك لأكلها. الحورية في تقسيم بدنها ولونها لم ترى مثلها فيشوقك لجماعها، وصوتها وغنائها كما هذا الفصل يشوقك لجماعها. نعيم إيش؟ السمع، نعيم الذوق. ولكن من كان يشرب الخمر في الدنيا ثبت عند أبي داود وغيره يحرم الخمر في الجنة وإن دخل. فليخوف نفسه، يخوف نفسه يقول أنا أسمع الطرب المحرم للنساء والتشاهن وإلى آخره، ما تخاف أنك تحرم غناء الحوريات، أخف، خوف نفسك. نعم.
وقال ابن أبي الدنيا حدثني داود بن عمرو الضبي حدثنا عبد الله بن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان، أسكنوهم رياض المسك، ثم يقول للملائكة أسمعوهم تمجيدي وتحميدي. لا. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا دهثم ابن الفضل القرشي حدثنا داود بن الجراح عن الأوزاعي قال بلغني أنه ليس من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فيأمره الله فيأخذ في السماع، فلا يبقى ملك مقرب في السماء إلا قطع عليه صلاته، فيمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لو يعلم العباد قدر عظمتي ما عبدوا غيري. حدثني محمد بن الحسين حدثنا عبد الله
الشيخ الأصبهاني اللي هو فيقول وعزتي لو يعلم العباد قدر عظمتي ما عبدوا غيري، هذا حق، هذا حق، سبحان الله عما يصفون. وهذا خرج ابن الدنيا حدثنا دهثم من فضل القرشي إلى آخره، لكن إسناده فيه ضعف. والثاني حديث محمد الحسين إلى مالك بن دينار كان يوم القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنة، فوضع في الجنة ثم نودي يا داود مجدني بذلك الصوت الرخيم الذي كنت، إلى آخره. وهذا إسناده قيل جيد، ولكن فيه رجل ضعيف. نعم.
قال رحمه الله حدثني محمد بن الحسين حدثنا عبد الله بن أبي بكر حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار في قوله تعالى فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، قال إذا كان يوم القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنة، ثم نودي يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت تمجدني به في دار الدنيا، فيقول يا رب كيف وقد سلبتنيه، قال إني سأرده إلى عليك اليوم، قال فيستفرغ صوت داود نعيم أهل الجنة، فذلك قوله وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.
هذا حديث إسناده ضعيف من أجل عبد الله بن بكر المقدمي، لكن وهو لين، لكنه توبع من سيار بن حاتم وهو صدوق له أوهام. من المعلوم أن داود أوتي صوت عظيم الجمال، بالغ الجمال. إذا كان يوم القيامة أمر بمنبر رفيع فوضع في الجنة، ثم نودي يا داود مجدني بذلك الصوت الرخيع الذي كنت مجدني في الدنيا، فيقول يا رب كيف وقد سلبتني؟ قال سأرده عليك اليوم. فيستفرغ صوت داود نعيم أهل الجنة، يسمعون صوته وجماله، وهذا يغني حينئذ من كان يسمع المطربين من النساء، يترك سماع ذاك السماع المحرم، فيبدلهم الله هؤلاء الذين تركوا السماع المحرم من الرجال والنساء بهذه الأصوات الجميلة لداود وغيره. ومن ترك شيئا لله كما جاء عند أحمد في المسلم، ما ترك عبد شيئا لله إلا أبدل الله خير منه، ترك الطرب والمحرم واللهو وسماع أغاني النساء المحرمة والمطربين الرجال، عوضه الله بالصوت الحسن. فإذا قال قائلا شوف يا داود مجدني بالصوت الحسن الرخيم، الصوت الحسن الرخيم، قالوا إذن هذا أصل لو قال قائل في ما يسمى بالنشيد الإسلامي، قلنا لا تخلط الأوراق. النشيد الإسلامي اليوم في عدة مناهي، بعضها ذكرها الشيخ نصار الفوزان في مجلس خاص، وبعضها سمعتها من يعني يوافق القواعد التي تؤدي إلى يعرف فيها النهي، وذكر الألباني وغيره محدث العصر. فمن ذلك شيخنا الفوزان، كنت في مجلس معه بعد العصر ببيته، فذكر لي فائدة، قال ذول الآن ينشدون إسلاميا، شوف الواحد منهم يبدأ إيش، طبعا ما يسمى موال، يبدأ أو عشر مع بعض يلقون النشيد، سمعتوهم كيف؟ ايه نعم، يلقونه سويا يعني كذا بصوت جماعي واحد، نعم، في حمى الحق وحو الحرم مدري شو، وكلهم ينشدون مع بعض. قال هذا لا يجوز، طبعا فيه تشبه من بالمطربين لا شك، المطربين يحطون كمبارس في المطربين كذا، بس وظيفتهم يطلعون بصوت كله جماعي، ويجي الممول لوحده ويضرب لوحده، ثم يجون يدخلون، صحيح ولا مزيج أحيانا من النساء والرجال أحيانا الرجال إلى آخره. المنهي الثاني من المناهي أن يصبح كما ذكر ألبانيا وغيره هجير الرجل، كل ما يدخل السيارة أنا شيء ما نسمع قرآن، فصار يستغني به هذا هذا عن إيش؟ القرآن ما عاد يسمع، إنه يطيب له، تعرف النفس تحب الطرب، نعم، قد تأجج فتنة ال شو اسمه هذه؟
خروج،
إيه فتنة النشيد حتى يلقى على طريقة مثيرة، فجر ماشي بالسيارة كذا، إيه، فتلقى على أسلوب مثير، تشبه إيش؟ المطربين المحمسين للشيلات وكذا، ويلقى بعضها على الطريقة اللي قال شيخ الفوزان هي أشد من الأغاني، وهي الشيلات تلقى النشيد. وذلك أنكر طبعا، ينكر شيخنا مثل هذا، نقول له هذا حرام، يقول شيلة ما فيها على الطرب. قال الشيخنا هذه أشد، أن تسجي القلب بالألحان أشد من الأغاني. أي نعم. الثالث أنها تلقى النهيات تلقى على صفة لحون أهل الطرب والمجون والطرب، ما تلقى على لحون العرب، يا نفس إلا تقتلي تموتي، ممكن تلقى، نعم، يبدأ يعني يسكر من يسمع، يسكر ذهنه من شدة الطرب والتمويج اللفظ وكذا، خلاص صار على نفس إلقاء أهل الطرب، إذا صار تشبه. من ينجو من هذا كله أو يترك هذا كله المعنى؟ الجاهل، ما يعرف، يقول أهم شيء ما في إيش، عازم، نعم، وهذا ليس بصحيح، ليس هذا أهم شيء، لابد أن ينبه إلى هذا من هي ذكرها شيخ الفوزان وغيره، أن تصبح جير الشخص. الرابع عياذا بالله أن يتعبد بسماعها، وأن طريقة في الدعوة إلى الله، طريقة في الدعوة إلى الله. يقول قلبه قاسي هذا، خليني إيش أسمع النشيد، فيستعمل الألحان كذا، يقوم إيش يرق قلبه. هذا الترقيق عند الصوفية، يرققون الصوت بإيش؟ بالألحان. إنما يرقق القلب نفس المعاني في الشعر الموافق للقرآن والسنة، لكن إنه يرقق القلب الآهات هذا ابتداع. لذلك الشيء فواصل في النشيد أصوات، يقول إيش هذا؟ يقول عشان القلوب كذا قاسية، يعني النبي ما علم هذا؟ يرق قلب الآهات هذه والأصوات. نعم، هذا ابتداع، إن جعل نفس الآهات هذه يرقق القلب، يقول القلب قاسي، لكن لما نسمع كذا كذا يقوم يرق، هذه ابتداع، لأن الطرق في ترقيق القلب لم ترد، ما وردت عن السلف. شفت هالمناهي كلها مجتمعة والناس في غفلة عنها، من شريط في شريط، ويسمعها الإخوان جهال، ولا لذلك قلوبهم قاسية، لأنها أخذتهم عن القرآن، أخذتهم عن القرآن. وأشد منها صار والله أعوذ بالله يسمع القرآن، شيل شيل والله جاءت اليوم أنا شهودها الفين بضعة يسمعون ويسكروا القرآن إيه ويتركون القرآن، نسأل الله العافية. ولذلك أنكر علماءنا أو ذوي العلم على عايد القرني لما سوى أغنية فيها موسيقى، بعضها موسيقى بعضها من غير موسيقى، لا إله إلا الله، كلمات أظن كلماتي أنا، والحان أظن محمد عبده، إلى آخره. فالمقصود أن الألحان، أن تلقى النشيد لألحان العرب الساذجة من إيش؟ من ألحان أهل المجون وليش والطرب، تكون بألحان العرب اللي ساذجة عن المبالغة هذه التي تؤخذ القلب وتشغله وتصده عن ذكر الله. فالذي يستعيذ السماع الذي يأتي من غناء الحوريات بهذا المحرم فهو الفائز، وأولئك هم المفلحون. خلاص، شوف اقرأ فوقان عشان نمشي.